طيب أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام على من غسله دمه والتراب كافور، ونسج الريح أكفان. للبلايا وللأسقام تبقيني. لسان حال العليل سلام الله عليها. للبلايا وللأسقام تبقيني، أم للرزايا وللآلام تذريني. يا والدي من إذا سافرت يرحمني، ومن من الخوف والأهوال يحميني. وإن تعاظمت الحمى على جسدي، أغير كفيك أبا يا حسين يا حسين، أغير كفك ماء البور يسقيني. وأنت تدري بما في الروح يا أبتي، فكيف يا مبتغى روحي تخليني وحدي و ودارك والأحباب موحشة، وكل زاوية فيها ستسبيني، فتلك أركانها فتلك أركانها فيكم تذكرني، وتلك حيطانها عنكم تحاكيني. أين المنادون ومصيبته؟ أيوا سيداه أبا عبد الله، كأني بالعليلة، هذه الطفلة العليلة سلام الله عليها وقد تعلقت بأذيال أبيها. أبا يا حسين شو تقول له؟ لسان حالها مع مولى عطية شو يقول؟ يقول اخذوني يا أبويا ولا تخلوني بهالديار، ينتحل جسمي وبالظما تشتعل نار. بويا آه من شوفت بيوتك عليها سافي غبار، جيف البصر لون وخ الوافد نجيبه. تصوروا حال هالطفلة تقول الوافد شقله، لولا فيا سر الوجود اخذني يا ابويا وياك. الله اكبر، اخذني يا ابويا وياك، لو قل لي متى تعود ضمها لصدره والدمع يجري بالخدود، وقالها يا بنت القلب زيدت لهيبة، ناداها ناداها الحسين ودمعته تسيل. أرجوك تصور الموقف وهي في حضن أبي الحسين، ناداها الحسين ودمعته تسيل، يا بعد أهلي سفرنا دربه طويل، وانتي وانتي يا بويا عليلة وجسمك نحيل، على المثلج يا بويا السفر يحرام، على المثلج يا بويا السفر يحرام. يا بويا حسين يا بويا حسين، الله يساعدك سيدتي، يا بويا حسين وياكم اخذوني اخذوني عقبكم يا اهلي يعمن عيوني. يلا عجر لنا وياي، يا بويا حسين وياكم اخذوني عقبكم يا اهلي يا من عيوني وحدي بهالوطن لا تخلوني وحدي بهالوطن لا تخلوني عليلة والجسم ينضم بالسام أين المنادون وسيدتا أيوا فاطمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم روي عن إمامنا وسيدنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء حديثي هذه الليلة والليلة التي بعدها حول موضوع غاية في الأهمية وهو يعنى بتحديد السبل المنهجية والعلمية في التعاطي مع الموروث التاريخي الذي يعم أهل البيت عليهم السلام بشكل عام وعلى الخصوص فيما يرتبط بقضايا الحسين صلوات الله عليه وقد يسأل سائل هل لهذا الموضوع من قيمة؟ أقول نعم ما هي القيمة الكامنة في مثل هذا الموضوع في هذا الزمن المزدحم بالاهتمامات المعاصرة؟ سوف أذكر واحدة من القيم التي تكمن في هذا الموضوع من أهم القيم أن الذي يربطنا مع أهل البيت ويجعلنا نتفاعل معهم ونتفاعل مع قضاياهم ونؤسس من هذا التفاعل حقيقة الانتماء لهم عليهم السلام الصورة التي نحملها تجاههم الصورة التي نحملها تجاه أهل البيت وتجاه مواقفهم وتجاه قضاياهم هي التي تحدد تفاعلنا معهم وطريقة ترجمة الانتماء إليهم هذه الصورة كيف ترسم؟ ترسم من خلال التاريخ أو الروايات التاريخية بخصوص قضية الحسين عليه السلام يأتيني شاب من المؤمنين يقول إني مبتلى ببلاء، وهو أني مصاب بالبرود في التفاعل مع قضية الحسين، لا أبكي، لا يتحرك قلبي تجاه مصيبته. فسألته سؤال، قلت له: هل لديك اطلاع على التأريخ وعلى بعض التفاصيل التي جرت على الحسين وعلى على جسده وعلى أولاده وعلى أهل بيته؟ قال: إني مصاب بهذه المشكلة أيضا، أني لا أثق وأطمئن بأي نقل تاريخي، كل شيء عندي أشك فيه. من يقول هذا النقل صحيح؟ من يقول أن الحسين فعل كذا؟ من يقول أن المصيبة الفلانية ثابتة؟ دخل في موجة من الشك، هذه الموجة ضربت كل شيء عنده. قلت له أن أساس عدم تفاعلك مع الحسين وقضية الحسين ومصيبة الحسين الخلل في الصورة، عندك صورة مشوشة، هذه الصورة حرمتك من التفاعل، من الحرارة مع قضية الحسين. فلذلك مهم جدا الموالي يكون عنده لا أقل إجمال للمنهج الذي يتعامل من خلاله مع النص التاريخي، فمتى يقبل ومتى يرفض، متى يتفاعل مع هذا النص ومتى يدير ظهره عن هذا النص. لأن عدم الاعتناء بمثل هذا الموضوع يصنع مؤمنا هو مؤمن بالشكل ولكنه أجوف، لا يتفاعل تماما مع كل قضية ترتبط بأهل البيت، وهو داء عظيم. فنصحته بأن يستمع أو يقرأ للمنهج العلمي في التعاطي مع نصوص التأريخ. احنا ندري أن التأريخ لعبت به الأقلام المأجورة، صحيح، وفي دس في التأريخ وفي لعب وفي كذا، كل معلوم هذا، لكن بعد في نفس الوقت في قضايا صحيحة وفي قضايا مقبولة وفي قضايا محتملة. يكون عندي منهج لو إجمالي حتى لا أخسر هذا التفاعل مع أهل البيت. حديثي هذه الليلة سيكون عن جزء، وأرجئ الحديث عن الجزء الآخر في الليلة القادمة بمشيئة الله. المحور الأول: كيف نتعامل، ما هو المنهج العلمي في النظرة إلى الرواية التاريخية الواردة عن الأئمة المعصومين؟ احنا نعرف أن بعض التاريخ نقل عن لسان المعصوم، أمير المؤمنين عليه السلام تحدث عن رسول الله وتحدث عن حياة رسول الله، الإمام الحسين تحدث عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله، الإمام زين العابدين تحدث كثيرا عن كربلاء، ولدينا روايات كثيرة عن الإمام زين العابدين، الإمام الباقر كذلك، الإمام الصادق، أغلب الأئمة تحدثوا عن كربلاء وما جرى فيها، هذه روايات تاريخية، لكن الذي صدرت منه من إمام معصوم، إمام معصوم، هذا مو مؤرخ، إمام يتحدث. كيف نتعامل منهجيا مع الروايات التي طابعها تاريخي وقد صدرت عن المعصوم؟ تفتوا لي إخواني نقطة جدا هامة. نجي لأهل الاختصاص، شو يقولون أهل الاختصاص؟ يقولون أن التعامل مع الرواية التاريخية الصادرة أو المنسوبة للإمام المعصوم يختلف تعاملنا معها عن تعاملنا مع رواية الفقه ورواية العقيدة. يعني لما تصير أمامي رواية فيها عقيدة لها منهج، ولما عندي رواية فيها فقه لها منهج، ولما رواية مضمونها تاريخ إلها منهج خاص. لكل علم منهج. ادخلوا في محرك بحث، أي محرك تختارونه، كتبوا علم المنهج. هذا علم قائم بذاته، علم مهم جدا، أن لكل علم منهج، آلية معينة. واللي يخلط بين هذه المناهج أو بين هذه العلوم بأن يستخدم معها منهج واحد يخطئ ويقع في خطأ كبير. إيش مثل؟ يطلع لك واحد مثلا يحمل شهادة من كلية الآداب، عنده حس النقد لشنه؟ للنص الأدبي، حس نقد للنص الأدبي، نصوص الشعراء، النصوص النثرية، عنده نقد علمي في النص الأدبي، ثم يأتي ويستخدم نفس هذا المنهج الذي وضع لدراسة ونقد الشعر ونقد النثر، ويستخدمه في نقد النصوص المروية عن أهل البيت. قل ذاك نص وهذا نص. قل لا، هذا نص صادر عن معصوم، وذاك نص صادر عن شاعر ومفكر. المنهج الذي تستخدمه هنا مختلف لعوامل كثيرة جدا لا أريد أن أذكرها الآن. لذلك يقع كثير من الناقدين من الأدباء في مشكلة عند محاكمة النصوص الدينية، فيقع في لبس كثير، كما وقع طه حسين في أكثر من كتاب له، وهو ناقد أدبي، لكن عندما سلط هذا المنهج على نقد النصوص الدينية أخفق في كثير من الأمور. قل له أنت استخدمت منهج في غير محله. خل أذكر إخواني بعض التوضيح. مثلا الآن المنهج اللي نتعامل به في روايات العقيدة، العقيدة اللي نأسس لها عقيدة أصيلة نعقد عليها قلوبنا ونبني عليها، هذه ما يمكن نعتمد على رواية ضعيفة، على رواية مرسلة، على رواية فيها خلل في مضمونها، ما يمكن، أو أن ما نقطع بصدورها عن النبي وعن الإمام. القرآن نقطع بصدوره عن الله ولا لا؟ نقطع، قرآن قطعي، بس الروايات منها ما هو قطعي ومنه ما هو ليس بقطعي، ظني. زين، العقائد الأصلية الأساسية التي نبني عليها ما تثبت إلا برواية نقطع بصدورها عن المعصوم، وإلا كيف نؤسس عليها عقيدة؟ هذه في العقائد الأساسية. نعم، في فروع العقائد في كلام تفصيل عند علمائنا، بس كلامنا أنا عن أسس العقائد، هذه لازم رواية نقطع بصدورها ويكون سندها أو هي متواترة، بحيث لا يبقى مجال لتكذيبها وأنها ليست بصادرة عن المعصوم. هذا هو المنهج في العقائد. بس تعالوا للمنهج في الفقه، يختلف، حيث قال العلماء أنه يكفي في الفقه رواية سندها ظني معتبر، يعني يكفي الظن في السند وهذا الظن معتبر شرعا. شنه الظن المعتبر شرعا؟ أن الشارع المقدس قال هذا الطريق الذي جاءت منه الرواية أعتبره أنا طريق به تبنون على الرواية الفقهية، مثل شنو؟ خبر الثقة، أي خبر جاءكم به ثقة فخذوا به. السؤال، الثقة هذا ما يمكن أن يخطئ يوم من الأيام؟ ممكن. ما يوم من الأيام يسهم مثلا؟ إيه ممكن، لكنه هذا الإمكان يجعل من هذا الطريق ظني. إلا أن المعصوم قال خبر الثقة وإن كان ظنيا هذا الظن معتبر شرعا، خذوا به، لأنه قول مستند على قول ثقة، والعقلاء تبانوا على أخذ خبر الثقة، شأن العقلاء. لذلك لما تجينا رواية عن محمد بن مسلم رضوان الله عليه ثقة، ونأخذ به ونأخذ بخبره، هذا في الفقه. فالفقه إذن في الفقه يكفي الخبر الذي يرويه الثقة، وهذا طريق ظني، بس هذا الظن الشارع أمضاه أو تعبدنا به، قال أنا أقبل هذا، هذا مقبول فخذوا به. أما النص التأريخي المنهج يختلف فيه. أهل الاختصاص يقولون النص التأريخي، الرواية التأريخية لا نحتاج فيها إلى سند قطعي، ولا نحتاج أصلا فيها إلى سند. بعض العلماء يقول أن الرواية التأريخية إما لا تحتاج إلى سند، أو أن إذا كان مضمونها لا خلل فيه، لا يتعارض مع قرآن ولا مع عقيدة مسلمة من مسلمات العقيدة، ولا يخالف العقل القطعي، يؤخذ بالرواية التاريخية، وليس بالضرورة أن تكون قطعية. رواية تاريخية تروى في كتاب معتبر، وصاحب الكتاب لم يعهد منه الكذب ولا الاختلاق، والرواية التي رواها وذكرها لا تتعارض مع القرآن ولا تتعارض مع عقيدة من مسلمات عقائدنا ولا تتعارض مع العقل القطعي، يقول ما المانع؟ يؤخذ بها، لأن هذه تاريخ لا نريد نثبت بها عقيدة ولا نؤسس عليها حكم شرعي، إنما نريد أن نثبت حادثة وقعت، وهذه الحادثة ضمن سياقات حركة البشر ممكن أن تقع. على الأقل نقول هذه الرواية محتملة، الحادثة محتملة، ولا عندي جزم بكذبها، على الأقل يعني. فلذلك كل رواية تاريخية رواها صاحب كتاب ثقة في نقله، يعني لم يعهد منه الكذب ولا اختلاق الحديث، أيضا كتابه معتبر ويكفي. ولهذا شوفوا أبو مخنف في كلام كثير حوله، هل هو شيعي أم ليس بشيعي، كلام طويل بين أهل العلم، لكن قالوا هذا صاحب تاريخ، أنا ما جاي أخذ منه عقيدة ولا جاي أخذ منه فقه، هذا تاريخ، وهذا الرجل لم يعهد منه الكذب وصاحب تخصص، فلذلك ركن إليه أهل العلم واعتبروا كتابه مهم جدا في التاريخ. فكل رواية تاريخية ذكرت في كتاب معتبر صاحبه صاحب خبرة في التاريخ، لم يعهد منه الكذب ولا الوضع، لو روى رواية مضمونها تاريخي حتى بلا سند، لو أرسلها إرسالا في المنهج التاريخي تقبل هذه الرواية التاريخية ما لم تعارض قرآنا ولا عقيدة ولا عقلا قطعيا. مشكلة؟ ما في مشكلة، احنا ما جاي نثبت عقيدة ولا نثبت فقه. لذلك اخواني شوفوا، اعطيكم مثال. مثلا الان الشيخ المفيد عليه الرحمة في كتاب الإرشاد لديه روايات ما فيها سند، مرسلة لا سند فيها، بس مع ذلك يؤخذ بها، يؤخذ. ليش؟ لأن الشيخ المفيد لم يعهد منه الكذب ولا الوضع، وصاحب خبرة، فتقصى ونقل الرواية قطعا من مصدر ولكنه لم يذكر السند، وهذا يكفي. السيد ابن طاووس في كتاب اللهوف مجموعة كبيرة من الروايات ما لها سند، روايات تاريخية بس ما لها سند، مع ذلك علماءنا ما ردوها، قالوا ابن طاووس رجل ثقة معتمد، كتابة معتبر، مو كتاب أنا شايفة بالشارع، هذا كتاب ابن طاووس مو أي كتاب. والسيد ابن طاووس واحد مو يعني يختلق الحديث، قطعا شافه في مصدر بس ما ذكر السند، إما رعاية للاختصار أو لأن الكتب التي تسوق الأحداث التاريخية ما يذكر فيها السند عادة فيذكر، والعلماء ما ردوا روايته. هذا هو المنهج. فمن الخطأ إذا شفنا رواية تاريخية مذكورة في كتاب معتبر وصاحبه غير كذاب وغير وضاع، نقول شوفوا الرواية ما فيها سند، قل له أنت هذه رواية تاريخية مو فقه وعقائد، هذا تاريخ، على الأقل اجعل هذا في دائرة الاحتمال، يعني متكذبة وتنفي وتقطع بعدم وقوعه لأن ما في سند، هذا مو صحيح. لذلك مثلا خذوا على سبيل المثال، من باب المثال، مجموعة من الروايات اللي فيها أحداث كربلاء العلماء تقبلوها، قال هذه مقبولة، مثل الزيارة الناحية. الزيارة الناحية أكو كلام في سندها عند بعض أهل العلم، لكن قالوا هذه مقبولة، هذه تذكر أحداثا تاريخية، وهذه الأحداث التاريخية نجعلها في دائرة المحتمل أو قريب من الوقوع، ولا يوجد لدينا دليل نجزم بكذبها. نعم رويت في مصادر لم تذكر السند رعاية للاختصار، خصوصا إذا مثل هذه الزيارات رواها الأكابر من العلماء، هذا لا يسقط اعتبارها بالكلية. لذلك علماؤنا قالوا أنها مقبولة، قبلوها. هذا نوع من التأدب مع الروايات، ولازم نتقن المنهج، مهم إخواني. هذا اللي وقع ذاك الشاب في مشكلة، كل شيء فيه شك، كل شيء. من ضمن كلامه يقول من يقول أن الحسين، هذا تاريخ، أن الحسين وضى صدره، تاريخ هذا، أن الحسين فعل به كذا، تاريخ، كلام، وكل شيء مكتوب بالتاريخ صحيح. شوفوا القضية وين تروح، يعني هذا اللي يقعد يسمع المصايب إيه كل هذا خرط، احنا سامعين هذا كلام من إنشاء الخطباء وكلام تواريخ، يعني يقعد ما يتفاعل مع قضية الحسين. السؤال نقول لهذا، عدم وجود السند أو القطع في الحدث يلغي الحدث؟ لا يلغي، على الأقل قلت له خل في دائرة الاحتمال، احتمال القوي. ليش؟ لأن هذه الأحداث داخل ضمن عنوان ضخم، وهو أن مصيبة الحسين زلزلت الكون. شنو هذه المصيبة اللي زلزلت الكون؟ هب أن التفاصيل هذه تقول هذه ما يصير تثبت. زين ما يصير تثبت، قل لي مصيبة الحسين اللي أدمت السماوات هذه شنو هي صاير فيها هذه؟ قل لي. لما نشوف من أهل البيت كلام حول واقعة الطف، تقول واقعة أدمت السماوات، 40 يوم السماء تمطر دم، أكيد في قضية تفاصيل. خلي أقول لك، ترى اللي موجود في كتب الحديث وكتب الروايات كتب المؤرخين عشر وأقل مما جرى في الواقع في كربلاء. ترى إذا البعض مستغرب أو يستبعد بعض التفاصيل، أقول ما جرى على الحسين أعظم مما كتب في الروايات وسجله المؤرخون، أعظم أعظم. هذه وسوسة شيطان، وإلا أعداء الحسين يفعلون أعظم مما تسمع، أعظم مما تسمع. المحور الثاني أمر عليه بشكل مختصر، عرفنا كيف نتعامل مع الرواية اللي مضمونها تاريخية ومنسوبة إلى أهل البيت. الآن في المحور الثاني، كيف نتعامل مع النص التاريخي المنقول من المؤرخين؟ مو رواية، هذه رواية معصوم، لا، نقل مؤرخ كالطبري وابن كثير والبلاذري مثلا وأبو مخنف وغيرهم من المؤرخين، لما ينقلون لنا نص، مو كلام إمام، نص تاريخي، كيف نتعامل معه؟ قال علماؤنا أصحاب الاختصاص أن النقول التي يذكرها المؤرخون في قبولها ضوابط، من أهم هذه الضوابط أن النقل التاريخي من المؤرخ لا يخالف عقيدة من عقائدنا ومسلمة من مسلمات العقائد. إيش مثل؟ مثل ما نقل صاحب الإتحاف بحب الأشراف، حيث نقل نصا، نقل نص قبل هذا، أكو قضية تخالف المنهج العلمي وللأسف تخرج من أصحاب أقلام، يعني إخفاق كبير في العلم في المنهج العلمي، ولا يراعى الضوابط العامة. أحيانا الطائفية تنفث سمها في قلم بعض المفكرين للأسف الشديد، ما يحترم قلمه وما يحترم منهج العلمي. الرواية هذه شنهي؟ الرواية هذه نقل تاريخي يستند على رسالة أرسلها ابن سعد إلى ابن زياد، يقول فيها أو يؤكد فيها أن الحسين طلب بيعة يزيد، يعني حسين ويريد يبايع يزيد. قال في هذه الرسالة، هذا ما يرويه صاحب الإتحاف بحب الأشراف: أما بعد، فإن الله أطفأ النائر وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة، وهذا حسين أعطاني، يعني أعطاني كلمة أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو خيار ثاني، أو أن يسير إلى ثغر من الثغور فيكون رجلا من المسلمين، له ما لهم وعليه ما عليهم، أو خيار ثالث، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد، حسب الكلام هذا، فيضع يده في يده فيرى فيما بينه وبينه رأيا. وللأسف أكو جزء من المؤرخين يعني يعيد ويزيد في هذه النقطة أن الحسين طلب بيعة يزيد، وحتى بعضهم أنه قال في يوم عاشوراء الحسين طلب أن يؤخذ إلى يزيد فيضع يده في يده. كم أنتم ما تحترمون يعني هذا الحسين بأبي وأمي، ومن هو الحسين بأبي وأمي؟ هذا النقل التاريخي يتعارض مع مسلمة عقائدية، العصمة وينها؟ اضطراب في موقف الحسين، هل يقبل؟ لا يقبل. ظرف في مسلمة عقائدية مهمة، العصمة والاستقامة وحفظ الدين. الحسين قال ومثلي لا يبايع مثله. وقد قال لأخيه الأطرف إني لا أعطي الدنية من نفسي، وقال ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت. فلاحظوا هذا النقل لا يمكن أن يقبل به، ولهذا حتى ابن الجوزي في تاريخ المنتظم رفض هذه الدعوة، قال شنو هذا حسين عظمته؟ حتى قال وروى ابن الجوزي في كتاب المنتظم أن الحسين عليه السلام قال والله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل. وكذلك ابن كثير روى نفس النص في تاريخه. الذهبي في تاريخ الإسلام في الجزء الرابع، أو عفوا في الجزء المتعلق بأحداث سنة 61 إلى 80، ذكر نصا للحسين به يخالف ذلك النقل. وهذا مثل هذا مثل النقول، هذا النقل من أهم النقول التي تتفق مع شخصية الحسين ومقام الحسين عليه السلام. ماذا يقول الذهبي في تاريخ الإسلام؟ يذكر قول الحسين ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله، وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. فمثل ذاك النقل من قبله؟ لأنه يعارض أصل من أصول عقائدنا وهي العصمة. الضابط الثاني ألا يتعارض نقل من المؤرخ مع رواية وقرآن، يعني مع دلالة الآية والرواية. افترض واحد من المؤرخين نقل شيء، لكن لما نعرض على القرآن ونعرض على الرواية مخالف للرواية فالرفض. مثال ذلك ما ذهب إليه بعض ممن كتب في سيرة الإمام الحسن عليه السلام من أن الإمام الحسن مثل بجثة ابن ملجم وأحرقها، وقد ذكر ذلك طه حسين في كتابه الفتنة الكبرى، فقد ذهب إلى ذلك، ولا يمكن قبول ما ذهب إليه طه حسين في الفتنة الكبرى حول الإمام الحسن عليه السلام. وأيضا ذهب إلى ذلك ابن القيم في كتابه المعروف بدائع الفوائد، حيث قال وقد ندم الحسن على تمثيله بابن ملجم. كلام مؤرخ هذا، لكن لما يعرض على القرآن وعلى الروايات أصلا لا قيمة له، كائنا من كان قال من قبله. القرآن شو يقول؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ليش تمثيل؟ الإسلام يحرم التنكيل والتمثيل بجثث الموتى، مو ما يتناسب مع روح التشريع الإسلامي. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. أيضا يروى عن الإمام الكاظم عليه السلام، يروي الرواية إسحاق بن عمار، يقول سألت الإمام الكاظم فقلت له إن الله تعالى يقول في كتابه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. إسحاق بن عمار يسأل الإمام عن الإسراف، فلا يسرف، إيش معنى فلا يسرف؟ قال ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ فأجاب الإمام قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل، فالتمثيل بالقاتل من الإسراف المنهي عنه، فكيف يقوم به الإمام الحسن عليه السلام وهو سبط رسول الله ومن المطهرين؟ يمكن أن يقبل. هكذا تقاس الأمور. الضابطة الثالثة والأخيرة ألا يخالف نقل المؤرخين ما أجمعت عليه الشيعة. الشيعة سلفا خلفا عن سلف وكابر عن كابر، علماءهم عوامهم وفي أزمان متعاقبة يجمعون على أمر، يجيك نقل تاريخي عارض هذا الإجماع نقول لا قيمة لهذا النقل. مثل من قتل الحسين، أكو شيع اليوم لما أقول له من اللي قتل الحسين وأقدم على الجريمة في كربلاء ورفع رأسه بعد أن احتز الرأس الشريف، منه الشمر. أي شيعة تسأله وأي عالم تسأله بيقول لك الشمر، لكن لما تجون إلى نقول المؤرخين مختلفين، بعضهم يتردد وبعضهم يذهب إلى غير الشمر، يقول اللي قطع رأس الحسين سنان ابن أنس، وبعضهم يقول خالد بن أنس، وبعضهم يقول الشمر. ولكن عندما تجمع الشيعة كما قلت في جميع في جميع العصور وفي جميع طبقاتهم العلماء والعوام وكلهم يجمعون على هذا الأمر، فلا يمكن أن نصغي إلى نقل أي مؤرخ خالف هذا الإجماع المطبق على هذه الحقيقة، أن الذي قتل الحسين أو فعل تلك الجريمة بالحسين هو الشمر بن ذي الجوشن عليه لعائن الله. هكذا نتعامل مع الرواية التاريخية المنسوبة للمعصوم أو النقل التاريخي الذي صدر من المؤرخين. في الليلة القادمة في نقاط مهمة غاية في الأهمية تكمل لنا الصورة، وراح يكون فيها أمثلة مهمة جدا من واقعة الطف، نحاول من خلال ذلك أن نزود أنفسنا بأدوات ولو إجمالية للتعاطي مع الأحداث التاريخية، وإلا فقضية الحسين أكبر من أن تستوعبها روايات أو نقول مؤرخين، فإن قضية الحسين قد أسكنها الله في العرش في الخلد واقشعرت لها أظلة العرش، قوائم العرش اضطربت لمصيبة الحسين ولرزية الحسين. لكم أن تتصوروا أيها الأحبة ماذا صنع بالحسين عليه السلام. تحمل الإمام بأبي وأمي كل هذه الصعوبات من أجل الدين، فها هي رحلة العناء تبدأ عندما أراد الإمام الحسين أن يخرج من مدينة جدة، أن يبتعد عن تلك الديار التي درج فيها وتربى فيها ويطرد من جوار جده رسول الله صلى الله عليه وآله، يأتي قبر جده النبي مودعا يقول السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين سبطك فاشهد عليهم يا جد أنهم خذلوني وها هم يطردوني. وإذا بالحسين يرخي عنان دموعه على قبر جده رسول الله فيغفو بعد ذلك على القبر الشريف يرى جده في عالم الرؤيا في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وبين يديه ويرى جده النبي قد ضمه إلى صدره وهو يقول ولدي حسين كأني بك عن قريب مرملا بدمائك وأنت عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى على يدي شرار أمتي لا أنا لهم الله شفاعتي. قال جد خذني معك. قال إن لك لدرجات لن تنالها إلا بالشهادة. ضمني عندك يا جده في هذا الضريح علني يا جد من بل وزماني أستريح. ضاق بي يا جد من فرط الأسى كل فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين. جد صاف والعيش من بعدك ليل بالأكدار شيب وأشاب الهم راسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب بنداء وافتجاع يا حبيبي يا حسين يا حسين يا حسين أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا فاتخذ درعين من حزم وعزم سابغين. أين المنادي وحسينا؟ بعد ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم أصل شمر قد علا
صدرك الطاهر بسيف يحوز الودجين وإماما وحسينا وسيدا. عرج الإمام على قبر أمه فاطمة، شلون يودع أمه، أرخى عنان الدموع على قبرها، يقول لها قومي أم فاطمة قومي ودعيني، هذا آخر اللقاء بيني وبينك، من نومتك قعدي يا زهرة ودعيني، لا تقولي ليش حسين شالو ما يجيني، يما من دوركم قام الأعادي طارديني، وقصدي أنا بروح للكعب العلي. ارتج القبر الصوت يطلع يا حبيبي، الله على اللي بيقطعوا منك نصيبي، يما ما فادني كثر البكا ولا شق جيبي، سافر وانا بقبري عليك انصب عزية. تحرك ضعن الحسين، ولكن قبل أن يغادر البقيع عرج على قبر أخيه الإمام الحسن، انحنى ظهره وهو يودع أخاه، تخاصر على قبر العظيم، ايدو يعلم الله بحزان قلب يوم صاح ودا، هذا يا خويا اللي عليه قدر الله ذبحي وسمك من قبل تكوين الوجود. قال لا يا ابو محمد علي رحب الفضاء ضاق، وانا ترى قلبي ذاب من لاعات الفراق، برض المدينة قبرك وقبري أجركم الله. مشى ضعن الحسين، وإذا بالحسين يرى العباس في حال آخر، شي يشوف الحسين كل ساعة عباسي ونزل محمال الحر ريعة صدلا الحسين ناشد، شني نزيل تكبيل فلا، قال لا يا خويا نزلتي تدري بخيت نمدى ما تقبل الذل والهضم، ربيت على العز والعلا الكل حافظ ريتك يا عباس تحظو يوم طلعت منك تستاير وجه جفوفا والدمع بالخدسة هكذا جاءت زينب إلى كربلاء لكن شلون طلعت أيسوقها زجران بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب خلقك إليك محمد وآله إلهي عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والتمكين وفرجنا بفرجه يا كريم اللهم احمي شعائر الحسين شافي مرضانا اقضي حوائجنا ارفع البلاء والوباء عنا احفظ جماعتي الحاضرين فردا فردا من يلوذ بهم لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات